بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس العلمي الليلي في هذه الأزمة التي أسأل الله عز وجل أن يرحم المسلمين وأن يكشف الغمة وأن يدفع البلاء والوباء عنهم وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. وكما تقدم معنا أن المراد من هذه المجالس إنما هي المذاكرة الليلية والاستفادة واغتنام الفرصة وقراءة ما يسر الله عز وجل من كتب أهل العلم والمذاكرة فيها. والكتاب الذي معنا الليلة كتاب المحرر للإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى، المولود عام 47 أو السنة الرابعة من بعد 107، وتوفي عام 44 بعد 700 عليه رحمة الله عز وجل. والإمام بن عبد الهادي رحمه الله تعالى من الأئمة الأعلام المشهورين الذين لهم المرتبة العليا في الفقه وفي الحديث وفي العلل، فهو رحمه الله تعالى من المحققين الأعلام، وقد نفع الله عز وجل بكثير من مؤلفاته، ولو أمد الله عز وجل له في العمر لكان له من المصنفات الكثير والكثير. فهو رحمه الله تعالى توفي على رأس 40 من عمره، ومع أنه توفي وعمره 40 سنة إلا أنه خلف العديد من المصنفات التي تدل على جلالته وعلى فضله وعلى ما عنده من مرتبة عليا في العقيدة وفي العلل وما شابه ذلك من علوم الشريعة. فمن أشهر مصنفاته عليه رحمة الله عز وجل هذا الكتاب، كتاب المحرر في أحاديث الأحكام، وهو كغيره من المصنفات التي صنفت في هذا الباب، فكتاب بلوغ المرام الحبر من حجر وقد جاء من بعده، وكتاب الإمام لابن دقيق العيد، وكتاب المنتقى للجد شيخ الإسلام بن تيمية، جد شيخ الإسلام مجد الدين بالبركات بن تيمية رحمه الله تعالى، وغيره من صنف من أهل العلم في أحاديث الأحكام. وكتاب المحرر يمشي على نسق تلك المؤلفات، وإن كان قد زاد عليها بانتقاء المتون وكذلك بنقدها، انتقاء المتون فكان له انتقاء جيد في أحاديث الأحكام، وكذلك اهتم بنقد المتون فيذكر من خرجها ثم يذكر أهم ما قيل فيها من كلام النقاد وكلام أهل العلم في علل الحديث، وهو يعتبر من حذاق الحذاق ومن نوادر النوادر من أهل العلم في الكلام عن علل الأحاديث. ولعل من أشهر مصنفاته في ذلك التنقيح، تنقيح التحقيق. فابن الجوزي رحمه الله تعالى وهو من علماء الحنابلة عليه رحمة الله عز وجل، وله في كل فن نصيب كبير، صنف كتاب تحقيق أحاديث الأحكام، وذكر بعض المسائل التي حصل فيها الخلاف بين الحنابلة وبين غيرهم من المذاهب المتبوعة المعروفة، ثم نصر قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالدليل. ثم جاء من بعده الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى فصنف كتاب تنقيح التحقيق، وتكلم عن الحديث التي تكلم عنها ابن الجوزي رحمه الله، ونقدها نقدا طيبا، وبين فيها علل الأحاديث وفيها من الفوائد الشيء العظيم. كذلك من أشهر مصنفات ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى الدالة على جلالته كتابه الصارم المنكي، الصارم المنكي أي الذي يلحق النكاية في الرد على السبكي. السبكي ألف كتابا سماه شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام، جمع عدة أحاديث يزعم بأنها تدل على فضيلة شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتخصيص قبره بالزيارة، وكلها أحاديث لا تصح، مثل من حج وزارني فقد وجبت له شفاعتي وما شابه ذلك من الأحاديث. فقام الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وصنف كتابه المشهور الصارم المنكي في الرد على السبكي، دافع فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونقد الأحاديث التي ذكرها السبكي في كتاب شفاء الأسقام، وتكلم عليها بكلام عظيم جليل قواعد نقد الأحاديث وعللها. وتوفي رحمه الله تعالى ولم يتم هذا الرد حتى جاء من جاء من بعده من أهل العلم ثم أتم الرد على السبكي. ومن مصنفاته كتاب المحرر. اخترنا الليلة أن نقرأ جميعا كتاب الصيام من كتاب المحرر، هو مختصر ما بين اختصار صاحب العمدة عبد الغني بن الواحد المقدسي وما بين تطويل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام، فهي عدة ورقات نقرأها جميعا، ثم نمر على الحديث مرورا سريعا، ويؤخذ من كل حديث ما فيه من فائدة. يقول رحمه الله تعالى في كتاب المحرر كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث أصل في النهي عن صيام اليوم الذي يشك فيه، فهناك من الناس من التنطع في الدين والشك الذي لا مجال له، ربما يصوم قبل رمضان يوما أو يومين بدعوى أن لا يخطئ دخول رمضان، وهذا منهي عنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل المرء يصوم على الرؤية ويفطر على الرؤية، إلا رجلا، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. رجل عنده عادة أن يصوم يوم الاثنين، وكان يوم الاثنين هو قبل يوم الثلاثاء الذي يكون فيه رمضان، لا بأس بذلك لأنه من عادته، أو رجل عليه قضاء وبقي يوم واحد لا بأس بذلك، فعندما صام هؤلاء ذلك اليوم إنما صاموه لسبب معين وليس لتقدم رمضان بيوم على وجه الاحتياط أو الشك أو ما شابه ذلك، وإنما صام لقصد مشروع كقضاء يوم أو وفاء بنذر أو يوم يعتاد على صيامه فلا بأس أن يصومه. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وشهر رمضان يثبت دخوله وهو انتهاءه بأمرين اثنين، بالرؤية وبالتمام، بإكمال العدة، بالرؤية وبإكمال العدة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن من دلالات دخول شهر رمضان الرؤية، قال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، غم عليكم أي حيل بينكم وبين رؤية الهلال، إما لقتر وإما لضعف بصر أو لعدم من يتراه فيراه، فعند ذلك يكمل شعبان 30 يوما، فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. ولمسلم أي في رفض عند مسلم: فإن غمي عليكم فاقدروا له 30، أي 30 يوما من شهر شعبان، وكذلك في خروجه يقدر له 30 يوما، وهذا أقصى الكمال، لأن أصل الشهور 29 يوم، وقد تزيد يوما واحدا وهو تمام 30، ولا يكون أكثر من ذلك ولا أنقص من 29. وللبخاري: فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، وله من حديث أبي هريرة: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وعن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث الجدري أن أمير مكة خطب ثم قال: قال علي: عهدنا إلينا أو عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. دل ذلك على أن التعبد والبدء في الشهر وكذلك في الفطر يكون بالرؤية ثم بشاهدي عدل. فسألت الحسين بن الحارث عن أمير من أمير مكة، قال: لا أدري، ثم لقيني بعد ذلك فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله، إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومى بيده إلى رجل. قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومى إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق وهو أعلم بالله منه، فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وهذا لفظه، والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح متصل. وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: تراء الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. هذا يدل على أنه يكتفى بشهادة عدل واحد في دخول الشهر. قال: رواه أبو داود وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط مسلم. وعن ابن عمر عن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت أن يعقد ويعزم ويجزم النية، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. دل ذلك على أن تبييت النية واجب، ولا يصح الصوم إلا بتبييت النية بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا صيام له. والمراد بتبييت النية عقد وجزم بأنه يصوم غدا وهذا يكون من قبل الفجر فلا صيام له، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والقائل هو الترمذي، والترمذي رحمه الله من نقاد الأحاديث، ومن مزايا كتاب سنن الترمذي أنه يجمع ما بين الحديث والفقه وكذلك العلل، يجمع ما بين الحديث والفقه وكذلك العلل، فينقض الأحاديث ويبين من رواها مرفوعة ومن قصر بها عن ذلك. قال وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله يعني من قول ابن عمر وهو أصح، هذا كلام الترمذي. وقال النسائي والصواب عندنا أنه موقوف، إذن النسائي والترمذي رحمه الله تعالى يصوبان الوقف. وقال البيهقي قد اختلف أو اختلف عن الزهري في إسناده وفي رفعه، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده وهو من الثقات الأثبات، فهذا يدل على أن البيهقي رحمه الله تعالى يقدم ويقبل رواية عبد الله بن أبي بكر وأن ويصحح من رواه مرفوعة، وهذا يسمى عند أهل العلم من مزيد الثقات أو من زيادة الثقات، وهي مقبولة ولا تكون شاذة إذا لم يكن هناك مخالفة. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقال يا رسول الله، فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أريني فلقد أصبحت صائما، فأكل. وفي لفظ قال أبو طلحة وهو ابن يحيى فحدثت مجاهدا أي مجاهد بن جبر المكي بهذا الحديث، فقال ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء مسكها، رواه مسلم. هذا الحديث يدل على أن صيام النافلة لا يشترط فيه النية، فمن أصبح عليه الصباح ولم يطعم شيئا وأراد أن يتمه صوما لا بأس به، ثم أيضا لو أصبح عليه الصباح وهو صائم يريد الصيام ثم رأى طعاما واشتهى وطعم منه ونقض الصوم أيضا لا بأس به لأنه نافلة، فلا يجب عليه الإتمام ولا يجب عليه تبييت النية من الليل كما هو صوم الفرض. قال وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهذا هو السنة في الفطر أن يعجل من أول غياب الشمس، من أول غروب الشمس يجب عليه أن مما يحمد شرعا أن يعجل الفطر ويؤخر السحور. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليهما أي على هذا الحديث وحديث سهل ابن سعد الذي قبله، هذا يدل على فضيلة السحور، فيتسحر المسلم ولو بالشيء القليل، يتسحر المسلم ولو بالشيء القليل، والمراد بالسحور ما يكون في السحر، لا أن الشخص يطعم مثلا في العشاء ويظن بأنه سحور، لا، السحور ما يكون في السحر، والسحر هو آخر الليل قبل الفجر، فيطعم ولو ماء ولو تمرات ولو كأس من لبن، المهم أن يتسحر وفيه بركة بإذن الله عز وجل. قال وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه أحمد وابن داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط البخاري، وهذا الحديث يدل على السنة في الفطر أن يفطر المسلم على تمر فإن لم يجد فعلى ماء، ويصح الفطر بكل ما يلج الجوف من طعام ومن شراب، وكذلك بالنية وكذلك بمجرد غروب الشمس، فإذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدبر الليل منها النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والمراد بالوصال أن يصل الإنسان الصوم اليوم واليومين والثلاثة، وهذا منهي عنه، ولذلك لا بد أن يطعم المسلم شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصل، وكان الله تعالى يطعمه ويسقيه، وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا فإنك يا رسول الله تواصل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يطعمه ويسقيه. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر بهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه واللفظ لمسلم. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على فعل الخير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدبهم ويعلمهم، والزمان زمان تشريع، فكانوا ربما يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، فيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويدلهم على سنته، وربما يزجر وربما يهجر. وهذا كله من قيام النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر الله عز وجل به، وكذلك فيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن يتقربوا لله سبحانه وتعالى وأن يتعبدوا له. قال وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. هذا فيه دليل على تحقيق الحكمة من الصيام، فليس المراد من الصيام أو ليس المراد بالصيام تعذيب النفس وجلد الروح وتهضيم البدن، لا، المراد بالصوم تحقيق الفتوى التقوى، تحقيق التقوى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من حبس النفس عن الطعام والشراب والشهوة عبادة الله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى وتهذيب النفس والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى وإحياء المراقبة، مراقبة الله عز وجل، وإحياء اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإحياء الكف عما حرم الله عز وجل. فإن كنت قد كففتها عن طعام وشراب حلال قد أحله الله لك طاعة لله عز وجل، فكذلك ينبغي عليك أن تكف عن كل ما حرم الله عز وجل عليك من الربا ومن الخمر ومن المحرمات، كل ذلك استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وامتثالا له. قال رحمه الله: وعن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الإمام أحمد، وهذا لفظه وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث يدل على فضيلة تفطير الصائم، وهذا مما يحث عليه شرعا بأن يجهد المرء على أن يفطر صائما، بل يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى بنية حسنة حتى مع أهل بيته. وإن أرسل الطعام فقد كان هذا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنن زوجاته ومن سنن أصحابه، أنهم كانوا يبعثون الطعام إلى جيرانهم وإلى إخوانهم وإلى من حولهم، فكذلك هذا يكون من باب تفطير الصائم وله أجره ولا ينقص من أجر المتصدق شيء. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا فيه مع أن الصائم يجب عليه أن يمتنع عن الشهوة، كما جاء في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته. فدل على أن الصائم يمتنع عن النساء ولا يجامع النساء، ولكن لو قبل الصائم أو باشر، والمراد بالمباشرة الضم وما شابه بأن يعانق زوجته أو يضمها، فإن هذا لا بأس به إلا ممن يخشى عليه أن ينقض صيامه. فإذا كان يخشى عليه نقض الصيام فإن هذا مما ينبغي أن يجتنب، ولكن لو قبل الصائم أو عانق أو ما شابه ذلك فإن هذا لا يضره ولا ينقض صومه، ولكن الأحوط والأولى الابتعاد عن ذلك حتى لا يقع الإنسان في الزلل. ولذلك عائشة رضي الله تعالى بيّنت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لإربه لشهوته ولبغيته في النساء، فكان يضبط نفسه، وهناك من الرجال من ربما لا يضبط نفسه في هذا الباب فيقع في مخالفة أمر الله عز وجل وفي الناقض العظيم من نواقض الصيام وهو الجماع في نهاية رمضان. قال رحمه الله: وله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم، وهو صائم، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. واحتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم هذا وهم عند أهل العلم كما بينه غير واحد منهم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال رحمه الله: وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في البقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثمانية عشر خلت من رمضان، أي في اليوم الثامن عشر. قال: فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجة وابن ماجة وابن حبان والحاكم، وقال: هذا حديث ظاهره ظاهرة صحته. وصححه أيضا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن المديني، علي بن عبد الله بن أبي نجيح بن المديني رحمه الله تعالى من أئمة العلل الأعلام، وعثمان بن أبي شيبة، والدارمي الإمام المشهور الثقة وغيرهم. وقال ابن خزيمة إمام الأئمة عليه رحمة الله عز وجل: ثابتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا يدل على أن الرواية السابقة هي وهم من راويها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم وهو محرم، وأما الصيام فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، والذي يفطر هو الحاجم والمحجوم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: وهل هذا يقاس عليه غير الحجامة كسحب الدم للعينة؟ الصحيح أنه لا يقاس عليها، يعني الحجامة باب وسحب الدم باب آخر، الأمر مخصوص بالحجامة، ولكن من أخذ عينة من دمه أو سحب بعض الدم منه فإن هذا لا يضره إلا أن يغيب عقله ويغمى عليه، فإن هذا يكون من نواقض الصيام وإضعاف الصائم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. قال ابن عبد الهادي: وفي قوله نظر من غير وجه والله أعلم. وابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم ربما يذكرون في كتب الأحكام ما يعمل به عندهم وما لا يعمل به، وهذا من العدل والإنصاف والنزاهة في الرواية، ومن شيمة أهل السنة كما قاله عبد الرحمن المهدي رحمه الله تعالى: أهل السنة يروون ما لهم وما عليهم. فالعلماء في كتب الأحكام وفي سائر مؤلفاتهم يذكرون كل ما يروى في الباب، ثم يميزون ويرجحون ويقدمون ويؤخرون ويحكمون ويعلون الأخبار ويتكلمون فيها، لا يحجبون من دين الله عز وجل عن الناس شيئا ينبغي أن يبين لهم. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الحديث في حجامة الصائم، وبين بأن كل حديث يروى في صحة صيام من احتجم أنه لا يصح وأنه محل انتقاد، وإنما الصحيح الثابت الذي صححه الأئمة كالإمام أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان بن شيبة والدارمي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، لأن الله تعالى قد رفع عنا النسيان، فمن نسي وطعم أو شرب فإنه يتم صومه، يقلع عن الأكل والشراب إن كان فيه ألقاه، ولا يضره بعد ذلك هذا الأكل أو هذا الشراب كثر أم قل، فإنما هي نعمة من الله سبحانه وتعالى أطعمه الله عز وجل وسقاه. فإذا رآه مسلم يأكل ويشرب في حين الصوم ينبهه ويذكره، ولذلك في أثناء الصلاة إذا أخطأ الإمام يقال سبحان الله، يذكر الإنسان. وإذا وقع الإنسان في زلل كما جاء في الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى وزجر أكثر من واحد، في إما الذي يغطي رأسه وإما الذي حلق رأسه، في صور عدة أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدهم، وربما استفسر كما جاء في حديث الخير: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإن لا تزيدك إلا وهنة. وهذا مما يدل على التراحم والتعاطف بين المسلمين، والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فكذلك في وقت الصيام إذا رأينا من يطعم ويشرب لا بأس أن نستفسر: ما بالك طعمت؟ ما بالك شربت؟ إن كنت ناسيا فكف، وإن كنت معذورا فالحمد لله، لا بأس أن يبين له ذلك. قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. قال: وهذا لفظ مسلم، وللبخاري فأكل وشرب، وللدارقطني والحاكم وصححه: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. الحمد لله، هذا من فضل الله عز وجل. قال: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة. من ذرعه يعني من غلبه، القيء بمعنى أنه استقى وخرج من جوفه، فلا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه غالب عليه، بعكس ما لو هو الذي تعمد الاستقاء، فإذا تعمد الاستقاء فإنه يكون بذلك مفطرا. قال: ومن استقاء فعليه القضاء، رواه أحمد. وأبو داود قال: سمعت أحمد، أبو داود رحمه الله تعالى من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، سليمان بن أشعث السجستاني عليه رحمة الله عز وجل، من أصحاب الإمام أحمد، ويروي عنه كثيرا، وله كتاب مصنف مفرد في مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان شديد التشبه بشيخه من محبته له، فكان يتشبه بشيخه محبة وإجلالا وتطبعا، وليس ذلك من التكلف الممقوت، وإنما من التطبع، كما يتطبع الابن بطباع والده وبسمت والده، فكذلك أحيانا بعض الطلاب من محبتهم لأشياخهم وكثرة ملازمتهم لهم ربما تطبعوا بطباعهم وتقمصوا شخصياتهم وتكلموا ككلامهم، وهذا ملموس مشهود إلى اليوم. فكم من طالب من طلاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يحاكونه ويشابهونه في أسلوبه لا تكلفا، وإنما لكثرة الملازمة. وكذلك شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، كم من طالب من طلابه تأثر به وصار يتكلم ككلامه وكهيئته وصورته من باب تطبع الابن بوالده والتلميذ بشيخه من غير تكلف، المذموم ما كان فيه تكلفا. هنا يقول الإمام أبو داود رحمه الله: سمعت أحمد، أي أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول: ليس من ذا شيء. قال: والنسائي وابن ماجه وهذا لفظه، والترمذي قال وقال: حديث حسن غريب. وقال محمد، يعني الترمذي يقول قال محمد، وإذا قال الترمذي في جامعه بعد ذكر الأحاديث قال محمد أو سمعت محمدا، إنما يريد بذلك الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وهو من أئمة العلل. قال: لا أراه محفوظا، والدارقطني وقال في رواته كلهم ثقات، والحكم بأن رواة الحديث ثقات لا يعني صحته، فقد يروي الحديث ثقة عن ثقة ولكنه شاذ، يروي الحديث ثقة عن ثقة ولكنه منقطع، فالحكم بأن الإسناد رواته ثقات لا يعني صحة الحديث، فقد يكون الحديث رواته ثقات ولكنه شاذ أو منقطع أو يخالف متنه ما هو أصح منه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم معنا في لفظ الإمام أحمد أنه يقدح بصحة هذا الحديث حيث قال: ليس من ذا شيء. قال: والحاكم وقال: صحيح على شرطهما، أي على شرط الشيخين، شرط البخاري ومسلم، وهما لم يشترطا شرطا منصوصا عليه، وإنما بحال ما اختار من الرجال وتركيب الأسانيد، لا بد من هذين الأمرين، من الرجال وتركيب الأسانيد، فمن كان رجاله رجال الصحيحين بمثل تركيب الإمامين، لأنه أحيانا ربما يكون رجاله من رجال الصحيح ولكنه أتاه به عن طريق شخص آخر، والأئمة في البخاري ومسلم ربما اختار حديث هذا الراوي عن شخص معين أو بسلسلة معينة وبوجه معين، فلا ينبغي أن يكون كل ما ذكر الرجل في صحيح البخاري أو صحيح مسلم ثم جاء في إسناد آخر أن نقول بأنه على شرطه، لأنهم هم رحمه الله تعالى انتقوا الرجال وكذلك المشيخات، فيختارون حديث رجل عن شخص معين ولا يأخذون حديثه عن شخص آخر، فتكون الرتبة عندهم أدنى من ذلك، والرجال يختلفون في مشيخاتهم. فكم من راو، كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه للعلل، ذكر جملة من ذلك من الرواة الذين تختلف مروياتهم في أشياخهم، وبعضهم في البلدان، فما حدث به معمر في اليمن ليس كما حدث به في البصرة، وإسماعيل بن عياش ما حدث به في الشام ليس كما حدث به في مكة، وهكذا رواه كثير، إذا اختلفت بلدانهم أو اختلفت مشيخاتهم فإنهم يختلفون في مروياتهم. فكذلك ما ذكر من الرجال في صحيح البخاري وصحيح مسلم يكون الإسناد على شرطهما إذا كان هذا الرجل عندهما، وكان هذا الإسناد بتركيبته أو مشيخته أو التلمذة كذلك عند البخاري ومسلم، عند ذلك يكون على شرطهما. وهذا الذي يعني انتقد على الحاكم رحمه الله تعالى، أنه ربما قال على شرطهما ويكون الإسناد مخالفا لما في الصحيح ولو كان هذا الرجل مذكورا فيه، ولكنه أتى به بوجه آخر لم يرتضيه صاحب الصحيح. قال: وقد روي عن أبي هريرة، روي عبارة تضعيف تدل على عدم القبول، وأما ثبت وأخرج بسند صحيح وما شابه ذلك هذا حكم. والعالم إذا قال قد روي، هذه عبارة فيها الإشارة بضعف الحديث. قال: وقد روي عن أبي هريرة أنه قال في القي لا يفطر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. ففي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. رواه مسلم. هذا يدل على أن المسافر الأحسن له أن يفطر، الأحسن له أن يفطر إذا كان في صيامه عليه مشقة، إذا كان في صيامه عليه مشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عنهم أولئك العصاة، لأن النبي أمرهم بالفطر وحثهم عليه وهم في 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 غزوة وخروج في جهاد في سبيل الله عز وجل. ولكن في مواطن أخرى وحديث أخرى النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم ما بين الإمساك والفطر، ولكن نبههم على أمر، قال: ليس من البر الصيام في السفر. والصحيح في معنى هذا الحديث أنه ليس للنهي عن الصيام في السفر، وإنما فيه التنبيه أنه ليس من مزيد البر أن تصوم في السفر، بمعنى كأنت تصوم في الحضر ولك أجر، في الحضر ولك أجر، فلا تظن بأنك إن صمت في السفر بأن أجرك له زيادة، لا، ليس من مزيد البر أن تصوم في السفر، فإن صمت في السفر وصمت في الحضر فأجرك واحد. فلذلك ينبغي الإنسان أن يقبل رخصة الله عز وجل التي رخص الله تعالى له فيها بأن يفطر. قال: وروي أيضا عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد بقوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أنه صام وقال: سبق المفطرون بالأجر. فيدل ذلك على أن المرأة مخير في سفره ما بين الصيام وما بين الفطر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. نعم، لا قضاء عليه، وإنما عليه أن يكفر، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. فقال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال: على أفقر منا. فما بين لابتيها، لابتيها الحرتين، حرة المدينة، قال: أهل بيت أفقر إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه، وهو مختلف في صحته. هذا الحديث يدل على حكم من جامع امرأته في نهاية رمضان أن عليه الإثم وعليه التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك عليه هذه الكفارة المغلظة من أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهما، أو يطعم 60 مسكينا، يطعمهم 60 مسكينا. هذا هو الواجب على من وقع على امرأته في نهار رمضان، وفي الحديث فوائد أخرى من سمت النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله وتعامله، وكذلك من حال الصحابة رضي الله عنهم وما كان منهم، هم سادات الأولياء والصحابة الأصفياء، لكن منهم من كان فقيرا لا يجد طعام يومه. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه، وقد تكلم فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم، من مات وعليه صيام قضاء أيام واجبة فدين الله تعالى أولى بالقضاء. قال رحمه الله: باب في قيام شهر رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. هذا فيه دليل على مشروعية القيام في نهار رمضان وصلاة التراويح، وهو من شعارات أهل الإسلام، وهو ثابت في الجملة بالتواتر المعنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي التراويح في رمضان، وكذلك هو من المتواتر العملي من أول الإسلام إلى اليوم، فما زال المسلمون يصلون التراويح، ولذلك لا يخالف في ذلك إلا من شذ عن سبيل أهل السنة. ولهذا أهل العلم منهم من صنف في الاعتقاد وذكروا من عقائد أهل السنة أنهم يصلون التراويح، فثبوت التراويح أمر قطعي جاءت به السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من شعارات شهر رمضان. صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره جماعة، ثم لما خشي أن تفرض عليهم تركها النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة وصلىها في بيته، وحث عليها بمنطوقه فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، كما هو في هذا الحديث. وحث عليها أيضا جماعة فقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولما جاء عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أرجع الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهي ليست من محدثات عمر رضي الله عنه، بل هي السنة، ولكنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترك العمل بها خشية أن تفترض على أمته، وإلا فهي قائمة بنصوص أخرى. ورضي الصحابة رضي الله تعالى عنهم بها، فكان هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إجماعا لا يجوز الحيد عنه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن يفرض عليكم فتعجز عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما كف عنها خشية الوجوب لا نفي للسنية والمشروعية. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عنها وقال لا تصلوا جماعة، وإنما هو كف عنها خشية أن تفترض علينا، ولذلك هذه علة مبينة في الحديث واضحة. قال وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأواخر من شهر رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. هذا الحديث فيه مشروعية قيام الليل، والتراويح من قيام الليل، والتراويح من قيام الليل، إن شاءوا أن يصلوها جماعة صلوها جماعة، وإن شاءوا أن يصلوها وصل التراويح وصلوا بالتراويح واكتفوا بها، وإن شاءوا أن يقسموا الصلاة ويراوحوا بينها فيصلوا في أول الليل وفي أثنائه وفي آخره لا بأس بذلك، فإن هذا كله مشروع. لكن السنة الماضية والتي هي شعار من شعارات أهل السنة أن تصلى بعد العشاء جماعة، أن تصلى بعد العشاء جماعة، ثم بعد ذلك من شاء أن يقوم ليلة ويزيد من الصلاة فلا بأس في ذلك. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى. قال رحمه الله: باب في صيام التطوع، وهو صوم النافلة. عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة كلها الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي. رواه مسلم. هذا حديث صحيح واضح لا مغمز فيه، وإن كان قد تكلم فيه بعض من تكلم، ولكن يكفيه شرفا ومكانة وعلو رتبة أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى قد خرجه في صحيحه. وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. متفق عليه. صوم عرفة فضيلته لمن كان خارج، لمن لم يكن حاجا، وأما الحاج فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر فيه. ولكن لو أراد الحاج أن يصوم عرفة هل عليه من بأس؟ الصحيح أنه لا بأس عليه، الصحيح أنه لا بأس عليه أن يصوم يوم عرفة، ولكن الأولى أن يمتثل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الله تعالى يطعمه ويسقيه، لكنه أفطر دلالة وإرشادا لأمته أن المرأة ينبغي أن يكون على نشاط وقوة وتماسك في ذلك اليوم حتى يتفرغ للدعاء والعبادة. قال وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم وقد روي موقوفا. والصحيح أنه مرفوع وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضيلة صيام ست من شوال، والست من شوال تكون من بعد يوم العيد، يوم العيد الأول يحرم صيامه، ثم اليوم الثاني له أن يصوم ست من شوال، وإن أخر ذلك بأن لكي يعني يأنس بالناس ويفرح بالعيد ويستقبل من يستقبل فلا بأس عليه أن يؤخر الست من شوال، إن أراد أن يصلها فلا بأس، وإن أراد أن يفرقها فلا بأس. وكذلك الست من شوال الصحيح أن من حيث الفضل قال كصيام الدهر، كصيام الدهر لأن ستة أيام مع 30 يوم، والله تعالى يضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها، فكأنه صام 360 يوما. والصحيح أن المرأة التي في حيضها لها أن تصوم ست من شوال التي عليها قضاء، أو النفساء أو المعذور لمرض، الصحيح أنه يجوز له أن يصوم ست من شوال ويؤخر القضاء إلى أيام أخرى، فالله تعالى قال فعدة من أيام أخرى، فوسع الله عز وجل للناس القضاء. وأما صيام النافلة وقتها مضيقة، والنافلة المضيقة التي وقتها مضيق لا بأس أن تقدم على الواجب الذي وقته موسع، فالواجب الذي وقته موسع افعله متى شئت، والقضاء واجب وقته موسع. وأما ست من شوال فهي نافلة لكن وقتها مضيق، فلا بأس أن تقدم في مثل هذه الحالة. ولذلك عائشة رضي الله عنها ربما أخرت القضاء إلى شهر شعبان، ومع ذلك هي كانت تصوم أيام النوافل عليها رضوان الله عز وجل. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا يدل على فضيلة صيام النافلة، أنك إن صمت يوما في سبيل الله عز وجل يباعد الله تعالى بينك وبين النار 70 خريفة، والناس في النوافل على حسب قدراتهم. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي فتوح، فالله تعالى قد يفتح على شخص في الصوم فيجد فيه نشاط وقوة ويكسل، وهناك من آخر لا ينشط في الصيام، بل ربما يتعب ويكسل عن العبادة ويتوانى عن العلم، ولكن عنده نشاط في الزكاة، وآخر نشاط في الدعوة، وآخر في العلم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فليس الناس كلهم على خط واحد وعلى نسق واحد، فكل منا ينظر ما هو العمل الذي يحبه ويقبل عليه وينشط فيه فيمتثل به مما هو من باب النوافل، وأما الواجب فالجميع يمتثلون به فيه بأمر الله عز وجل. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى لا نقول لا يصوم. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر ويصوم، وجاء في حديث الثلاثة الذي يقول إنني أصوم ولا أفطر غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. ولكن يستحب للإنسان المداومة، بمعنى أن يثبت على نفسه عملا يحرص عليه دلالة على تعظيمه لأمر الله عز وجل وحبه لله سبحانه وتعالى. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فيداوم مثلا على الاثنين والخميس، يداوم على كل اثنين، يداوم على كل خميس، يداوم على 3 أيام من كل شهر لا بأس بذلك، فهذه المداومة تدل على تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى وانتظامه في العبادة. قالت رضي الله عنها: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر صياما منه صياما في شعبان. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وهذا بما رأت عائشة رضي الله عنها، وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهر محرم كاملا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه. متفق عليه، لأن المرأة مملوكة المنفعة لزوجها، فلا ينبغي لها أن تصوم إلا بإذنه، لا ينبغي لها أن تصوم إلا بإذنه. والإذن قد يكون بلسان الحال أو بلسان المقال أو بلسان الحال. بلسان المقال بأن يقول لها أذنت لك، وبلسان الحال أن تعلم هي من حاله أنه لا يمانع من صومها، فلا بأس عليها أن تصوم. واللفظ للبخاري ولأبي داود غير رمضان. قال رحمه الله: باب، وهو الباب الأخير وبه نختم الكلام، قال: باب في الأيام المنهي عن صيامها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، وهذان اليومان بإجماع المسلمين أنه يحرم صوم يوم العيد، عيد الفطر، ويوم عيد النحر، متفق عليه. قال: وعن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. هذا يدل على كراهة صيام أيام التشريق إلا من عليه الصوم لفوات لعدم وجود الدم. قال: وعن وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: وعن سالم بن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال: وعن ابن سيرين رضي الله تعالى رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. وصححه أبو زرعة وأبو حاتم، أبو زرعة عبد الله بن عبد الكريم الرازي، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي صحح بأن هذا الخبر خبر مرسل. هذا الحديث يدل على أن يوم الجمعة لا يخص بصيام ولا بقيام، ومنهي عنه إلا أن يوافق يوم الجمعة صوم أحدكم، كأن يكون هو من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، فلا بأس بذلك. المهم أن يوم الجمعة لا يخص من بين سائر الأيام بالصيام، إلا أن يأتي على وجه مثلا قضاء، أو يأتي مثلا في يوم يصوم يوم بعد يوم، لا بأس بذلك. قال: وعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا يوم الشك، وقد تقدم معنا الكلام عنه، رواه أبو داود بن ماجه والنسائي والترمذي واللفظ له، وصححه وقد أعل أي قد أعله بعض أهل العلم. وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. أما إن كان قد صام من أوله فلا بأس عليه أن يواصل الصوم إلى آخره. وقال أحمد: حديثهم هو حديث منكر. وكان ابن مهدي عبد الرحمن المهدي رحمه وتعالى من الأئمة الأعلام قال: وكان ابن مهدي لا يحدث به. قال: والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا. هذا يدل على أن الراوي الثقة ربما يقع في بعض أحاديثه ما هو منكر. وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فلينبغها، رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي وحسنه، والحاكم وحسنه، وزعم أبو داود أنه منسوخ، وقال مالك هو كذب، وفي ذلك نظر، والله أعلم. وظاهر صنيع المؤلف رحمه الله أنه يصحح هذا الخبر، والصحيح أن هذا الحديث حديث ضعيف مضطرب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حديث صحيح تخالفه. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تصوم يوما السبت لما سئلت لما صامت يوم الجمعة قال هل تريدين أن تصومي قبله أو بعده؟ قالت لا، قال فأفطري. فدل ذلك على أنه لا يصام، فأنه لا بأس بصيام يوم السبت، وأن الحديث الوارد في ذلك حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فقلت شيخنا إذا صح هذا الحديث ألا يحمل على إفراده، بمعنى أنه لو صامه جاز له أن يصوم يوما قبله أو بعده؟ فقال شيخنا لا، لو صح هذا الحديث لكان فيه نهي عام عن صيام يوم السبت نافلة مطلقة، ولكنه حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جعله ابن حجر رحمه الله من أمثلة ابن الصلاح رحمه الله من أمثلة الأحاديث المضطربة. قال باب الاعتكاف، ابن حجر رحمه الله في البلوغ، نعم، باب قال باب الاعتكاف عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وهذا فيه دليل على سنية الاعتكاف، وهو المكث في المسجد لا يخرج منه إلا لحاجة ماسة. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم ولمسلم. وهذا يدل على وجه الاستحباب أنه يدخل في معتكفه ويشرع فيه من بعد صلاة الفجر، ولكن لو دخل قبل ذلك أو في أي وقت لا بأس بذلك. ثم قال رحمه الله وعنها قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل على لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، أي تدهن رأس النبي صلى الله عليه وسلم وتعتني به، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. رواه البخاري. والحاجة الحاجة الماسة التي لا يستطيع أن يفعلها في المسجد فلا بأس عليه أن يذهب إلى البيت ثم يعود. وعنها رضي الله عنها أنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذا من اجتهاد عائشة رضي الله عنها عندما قالت لا اعتكاف إلا بصوم، والصحيح أنه لا بأس أن يعتكف في غير الصيام. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذا على قول عند أهل العلم، والصحيح أنه يجوز الاعتكاف في المسجد الجامع وفي غير الجامع. فلو اعتكف في غير الجامع شرع له أن يذهب في وقت الجمعة لصلاة الجمعة ثم يعود ويقبل اعتكافه. قال رواه أبو داود وقال غير عبد الرحمن وقال غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة، جعله قول عائشة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والصحيح أنه موقوف ورفعه وهم والله أعلم. وهذا يدل على أنه لا يشترط في الاعتكاف أن يكون في أيام الصيام. قال وباب في ليلة القدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. هذا الحديث يدل على فضيلة ليلة القدر وأنها تنتظر وترتقب في العشر الأواخر وأخصها السبع الأواخر. وفيه أيضا من الفوائد أن تضافر الضحى مبشر بالخير، ولكن لا يجزم به وإنما يستأنس به. فهنا الصحابة رضي الله عنهم تضافرت رؤاهم على ليلة القدر بأنها في السبع الأواخر. قالوا عن أبي سعيد الخدري قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني رأيت ليلة القدر. وليلة القدر لا يخفى على الجميع فضيلتها كألف شهر، كما ذكر الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وجاء فيها حديث لا تخفى على الجميع. قال إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها أول قال نسيتها أو قال نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع، فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا يدل على أنها قد جاءت في ليلة من الليالي ليلة 21، والصحيح أنها متنقلة في العشر الأواخر، كما لأنه قد جاء فيها حديث بأن ليلة 21 وجاء فيها حديث ليلة 25 وجاء فيها حديث ليلة 27، وهذا يدل على أنها متنقلة والأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. قال وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة 27، رواه أبو داود وقد روي موقوفا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أن أن أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، رواه الإمام أحمد بن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وفي قوله نظر والله أعلم. بذلك تم كتاب الصيام من كتاب المحرر الإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن في خير وإلى خير وبخير، وبلاد المسلمين عامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.